بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربي قعدهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
في هذه الأيام الحزينة من أول ربيع الأول، نعيش مناسبتين حزينتين. الأولى ذكرى هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة، فارا من أعدائه المشركين في مكة، تاركا المجاهد الأكبر أمير المؤمنين عليا عليه السلام بائتا على فراشه يفديه بنفسه، ومعه مولاتنا سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وأيضا مولاتنا فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها والدة أمير المؤمنين علي عليه السلام. فالمناسبة الأولى هي جهاد ضد المتجاهرين بالكفر والشرك، هي ذكرى نبوية جهادية لإعلاء كلمة الله المتمثلة بالنبوة ورسالة، وبطلها علوي وفاطمي باعتبار أن أمير المؤمنين كان في مكة ومعه سيدة النساء قبل أن يتزوجها، لقد كفلها بأمر من رسول الله صلوات الله عليه وآله، وكانت مع أمي المباركة الصديقة الصغرى فاطمة بنت أسد. هذه المناسبة الأولى. المناسبة الثانية ذكرى جهاد الولاية، وبطلها أيضا علوي فاطمي، حينما وقفا بوجه الباطل وغطرسته، والذي كان يمثله عميداء السقيفة أبو بكر وعمر لعنهما الله، اللذان حرفا دين الله وقلبا الموازين الشرعية والعقلية والعرفية، فأظهرا البدع وبدلا الأحكام والسنن، فتقاعست الأمة عن مجابهتهما وضعفت عن منازلتهما بسبب حب الدنيا والخلود إلى الأرض، فكان خلودهم إلى الأرض ارتدادا عن الدين، وهو ما صرح به الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله عبر قرآنه الكريم النازل من عند الله علام الغيوب، بقوله تعالى مخاطبا هذه الأمة المنكوسة المنحوسة، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقد فسرها النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله بأن أغلب أصحابه سيرتدون عن دينه بعد شهادته، وهو ما تشهد له أخبار الحوض الواردة في صحيح البخاري. نعم، لقد ارتد الكثير من أصحابه حينما وقفوا بجانب الجبت والطاغوت ضد من كان السبب في دخولهم في الإسلام، عنيت به أمير المؤمنين عليا صلوات الله عليه. لقد اصطف المسلمون بعد رحيل النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله إلى صفين. الصف الأول صف أمير المؤمنين وزوجته الطاهرة ولية الله العظمى مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها. الصف الثاني صف أبي بكر وعمر ومن لف لفهما ومن شايعهما وبايعهما ومشى على خطاهما. وما بين الصفين بون شاسع لا يمكن تجاهله أو نسيانه مهما تقدم الزمن وتلاعبت بتاريخه عمائم من المنافقين في الحوزات الشيعية، حيث دأبوا على تمييع الفوارق بين الصفين، صف أمير المؤمنين وفاطمة مولاتنا فاطمة وصف الأعمدة الصقيفة، فصاروا أكثر ملوكا من ملوك مشايخ أتباع الصقيفة، وابتعدوا عن النص الشرعي الكاشف عن وجود حق وباطل بين الناس من دون تمييز بين عامة الناس وبين أصحاب النبي. فحاول هؤلاء البتريون لعنهم الله التوفيق بين الحق والباطل، يعني يصلحوا بين الحق والباطل، يجعلوا الحق باطنا والباطل حق، أو يمزجوهما مع بعضهما البعض تحت عنوان أنه هذا كله حق. يعني ما حدا من 73 فرقة إسلامية على باطل، كله على حق. فجعلوا أعمدة الصقيفة في صف أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين، وأنه لا خلاف بين إمام المسلمين وبين مشايخ أعمدة الصقيفة، لا لشيء سوى حب الدنيا وميولهم نحو العامة العمياء ليكون لهم عزا في بسط نفوذهم والتحكم بمصير الأمة، وتجاهلوا النصوص الحب والبغض في الله تعالى، فشطبوا على مفهوم البغض في الله تعالى ورفعوا مفهوم الحب. إذا بتلاحظوا هذا شيء واضح، بعد في شيء واحد بيقول إنه والله حبه في الله أو بغضه في الله، كل بيقولوا حبه كلكم في الله، ما في شيء اسمه بغض في الله، كله حب في الله. حتى صار الحب مفهوما عاما يجمع بين العدو والصديق والظالم والمظلوم والولي والزنديق، مع أنه لا يختلف اثنان في أن الحب والبغض أو الاستحسان والاستهجان هما من الحالات المتأصلة في طبيعة الإنسان، فالمشارب قد تتآلف وتتفق أو تتنافر الأهواء وتختلف، وما يكون موضع إعجاب وتقدير عند بعض هو تافه تمجه النفس عند الآخرين. وقد يحب جيل من الناس هذا الشخص أو ذاك إلى حد الفناء والذوبان فيه، كما نلاحظ اليوم في بعض الشخصيات السياسية والعسكرية على الساحة الدينية الساعية للسلطة والحكم، ثم يأتي جيل آخر يرفضه وينكره ويعيب عليه، وهكذا تتغير المواقف والآراء بتغير الزمان والظروف والأشخاص. ولكن أن ينقسم عامة الناس في نظرتهم إلى شخص معين وعلى مدى قرون عديدة إلى محب ومبغض، فهذا ما يثير العجب ويشير ضمنا إلى عظمة تلك الشخصية موضع التقييم، ذلك أن اتفاق الآراء على محبة شخص ما لا يعني بالضرورة اتصافه بسمات الحسن والجمال، بل قد تعني محبتهم له تنازله عن بعض الأمور وغضه الطرف عن بعضها الآخر إرضاء لهذه الجهة أو تلك ليحظى بمحبتهم ورضاهم. والشيعي لا ينال محبة العامة إلا إذا تنازل عن مبادئ عقيدته وأحكام دينه. وقد كشف الله تعالى لنا عن هذه الحقيقة بقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. الهدى هدى لا يتغير. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فحب الناس وبغضهم لشخص ما غير معصوم هو أمر نسبي، فقد يحب الناس شخصا ليس لأجل حسنه وكماله بل لأجل جاهه وسلطانه، وقد يكرهون شخصا ليس لأجل قبح منظره وانعدام كماله بل لأجل سلوكه طريق الحق ووقوفه ضد الباطل. والحب والبغض النسبي ليس قاعدة عامة يمكن تطبيقها على شخص واحد في قرون عديدة كما أشرنا آنفا، بل هما صفتان تعتريان الشخص المحبوب أو المبغوض في فترة زمنية محدودة، إلا أن ثمة أشخاصا يبقون محبوبين أو مبغوضين في كل القرون والأزمنة ولا ينساهم الناس وتبقى سيرتهما سواء أكانت حقا أم باطلا موضع وفاق بين الناس من ناحية الحب أو البغض. من هنا يتجلى لنا سر عظمة مولاتنا الزهراء، تلك الشخصية الجليلة صلوات الله عليها التي أحبها جميع المؤمنين في كل العصور والأزمنة دون أن تؤثر الظروف والضغوط للحؤول عن محبتها والذود عنها، بل إن جملة من المؤمنين الشرفاء قدموا جماجمهم من أجل الدفاع عنها والزود عن حقها صلوات الله عليها. أجل إنها الحوراء الطاهرة الزكية الصديقة الشهيدة فاطمة روح فداها، بضعة أبيها وفلذة كبده وروحه التي بين جنبيه، هذه الحرة المطهرة الزكية بعمرها القصير الذي لم يتجاوز العقدين من الزمن هي قدوة الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين. فبالرغم من عمرها القصير كانت شخصيتها المطهرة قطبا دارت ولا زالت تدور حوله الألسن والأقلام، فقد كتب عنها العديد من المؤلفات ودونت لأجلها الكثير من الرسائل والبحوث العلمية لاستقصاء بعض جوانب شخصيتها المباركة وتبيان ظلاماتها وبيان حالها وعرض ما عانته من آلام ومصاعب وهموم وغموم وسرد المواقف الصعبة التي واجهتها بصلابة وشجاعة وإيمان بالله العظيم. وكذا تعرضت تلك الرسائل والكتب والبحوث إلى ذكر عمر الذي تعرض لها وسلبها حقها واعتدى عليها عندما اقتحم دارها وضربها وكسر أضلاعها وأسقط جنينها. كل هذا السرد الذي أفاض به العلماء والمفكرون قديما وحديثا حول فضائلها وظلاماتها وعلو مقاماتها يجعل الباحث يتصور ولو للوهلة الأولى بأن هذه الشخصية قد عمرت دهرا طويلا وعاصرت العديد من المراحل والحقب الزمنية، وهذا بحد ذاته يعد سرا من أسرار هذه الشخصية العظيمة المباركة، فغدت حقا أطول الناس عمرا رغم قصر حياته الشريفة. والحديث عن شخصية سامية كمولاتنا المطهرة سيدة الحور والنور صلوات الله عليها هو حديث شاق وصعب، فيراع الأديب مهما سما وعلا، وقلم العالم وإن أجاد وأفاد ولسان الخطيب المصقع يتعثر ويتلك يتوقف إجلالا وهيبة لعظم حقها وكبير مقامها وسمو ذاتها المطهرة. ترى أي عبارة سيختارها الأديب والعالم والخطيب
لكي تفي بمقام من اختارها الله على نساء العالمين وذكرها في محكم كتابه الكريم بلفظ نسائنا في آية المباهلة بإجماع المفسرين، فكأن بها تنوب عن نساء عامة عوالم التكوين، فهي تنوب عن حواء ومريم وآسيا وسيدتنا خديجة وغيرهن من المؤمنات منذ آدم إلى انقضاء البشرية. وقد بيّن الله تعالى منزلتها الرفيعة التي تتألق وتتجلى في الحقيقة الرسولية المحمدية بقوله صلوات الله عليه: فاطمة أم أبيها، وفاطمة روحي التي بين جنبي، وما عساي أقول في من يقف لها خاتم الأنبياء وسيد المرسلين احتراما وتقديرا ويستأذن منها قبل الدخول إلى حجرتها، وبماذا تراني سأمدحها وأطري عليها وأنا ذرة تحت عليها. وقد أفصح ولدها الإمام الصادق صلوات الله عليه حينما قال: هي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. وعن ماذا سأتحدث لإظهار فضيلة وسمو درجة لهذه الطائرة الزكية؟ وأمام ناظري حديث شريف صدع به الإمام المعظم حسن العسكري عليه السلام تزهى حروفه صارخة بنور القداسة، حيث قال صلوات الله عليه: نحن حجج الله على خلقه، وجدتنا فاطمة حجة علينا. وأي تعبير سيصف صبرها ومعاناتها من الجبت والطاغوت أبي بكر وعمر؟ وقد أطلقت روحي فداها صرخة لا زالت تدوي في مسامع التاريخ، قالت: ونصبر منكم على مثل حز المدى ووخز السنان في الحشا، صلوات الله. وأمام كل هذا وذاك، فاللسان عاجز عن الإتيان بما يليق وشأن شخصيتها الفذ التي تجلت روح فداها فيها القيم الإلهية. إن مولاتنا المعظمة الزهراء البتول روحي لنعليها الفداء ليست كبقية النساء، بل هي عنصر ملكوتي إلهي لا تحيط العقول بكنه. ولكني سأتحفكم بعناوين تحكي عن بعض فضائلها ومقاماتها كشفت عنها بعض أخبارنا الشريفة، فدلت على أنها روح فداء قد خلقت من نور جلال الله، ولولاها لما خلق الله الجنة والنار، ونورها تلألأ من إصبع آدم، وهي من العالين الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم في بدء الخليقة، وهي من الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، واسمها مكتوب على باب الجنة وعلى ساق العرش، وقد توسل بها الأنبياء وأولي العزم، وهي من الكلمات التي تلي بها إبراهيم خليل الرحمن، واسمها من الأسماء الخمسة التي تعلمها زكريا، وهي التي كان الأنبياء صلوات الله عليهم يتحدثون فيما بينهم عن فضائلها، وهي التي كانت العرب في الجاهلية يدعون الله باسمها عند الشدائد، واسمها مكتوب في التوراة والإنجيل والزبور، واستجاب الله باسمها ليوسف في الجب وفي السجن، وهي التي لو سأل المؤمن ربه بحقها ما رد الله دعوته أبدا. من لم يصبه من نورها شيء ضل عن ولاية آل محمد، وإن الإقرار بولايتها من شروط التوحيد والعروج إلى الله، ومن لاقى الله بغير ولايتها كان من المخلدين في نار جهنم. وهي هي بالحمل الأول كما يقول المناطق، وهي هي كما وصفها الله تعالى بأحسن وصف بقوله للنبي الأعظم: إنا أعطيناك الكوثر. وليلة القدر خير من ألف شهر، ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وهي الآية الكبرى بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الكبرى. وهي نفس النبي والولي الذي جاء في زيارته: السلام عليك يا آية الله العظمى. وغيرها من الأوصاف الراقية والعالية، فهي روحي فداها كما شاءها الله بقدرته، ومع هذا فقد ضاع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها، على حد تعبير العلامة الطيب محمد حسين الأصفهاني الذي وصف ظلامة سيدتنا الزهراء صلوات الله. أنا أشير إلى بعض المقاطع من هذا حتى ينالني الزلفة والقرب من سيدة النساء صلوات الله عليها، وعسى أن يتلطف بي الإمام الحجة عندما أذكر هذه الظلامة في هذه الليلة. قال هذا المعظم رحمة الله عليه في كتابه المقدس، أعتبره مقدس، الأنوار القدسية، ديوان شعر في أهل البيت صلوات الله عليه، هون عندما في مصيبة السيدة الزهراء قال: لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها. توارى بالحجاب بدرها، هي بدر، هي شمس، شمس الله الطالعة، قمر الله الساطع. حتى توارى بالحجاب بدرها، يعني بدر كان تحت الحجاب، مخبى بالحجاب. تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان. ما أروع القصيدة. تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب. حديث الباب، هذا الباب هو أصل الطامة، كان الباب المقدس هذا هو أصل الطامة والمصيبة على سيدة النساء صلوات الله عليه. إن حديث الباب ذو شجون مما جلت به يد الخؤون. خؤون عمر والتفتوا هذا تعرفون. أيهجم العدا على بيت الهدى، أيهجم العدا على بيت الهدى ومهبة الوحي ومنتدى الندى. ضرب كلمات حكمة. أيضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، وبابها باب نبي الرحمة، بابها باب أبيها، وباب أبواب نجاة الأمة أمير المؤمنين علي، بل بابها باب العلي الأعلى. صدقت، وبابها باب العلي الأعلى، باب الله. بابها، بل بابها، هم ترقي، بل بابها باب العلي الأعلى، فثم وجه الله قد تجلى. هي وجه الله، فثم يعني هناك لهذا داخل هذا البيت، وراء هذا الباب ثم وجه الله قد تجلى. ما اكتسبوا بالنار غير العاري، ومن ورائه عذاب النار. ما أجهل القوم فإن النار لا تطفئ نور الله جل وعلا، لكن كسر الضلع ليس ينجبر. هذه زبدة المحن. لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بسمصام عزيز مقتدر. إذ رب تلك الأضلع الزكية رزية لا مثلها رزية، ومن نبوع الدم من جنبيها. أنا بدلت بكلمة. يعرف عظم ما جرى عليها، وجاوزوا الحد بلطم الخد، وجاوزوا الحد بلطم، من لطمها عمر لعنة الله عليه على خدها من وراء الخمار. مش صحيح أنه كانت شارحة خمار، ما هي عارفش ماذا سوف يجري عليها. هي كانت لابسة جلبابها، لابسة عباءتها وخمارها. وجاوزوا الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي، فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة، ولا يزيل حمرة العين سوى بيد السيوف. الإمام الحجة ما بيزيل هذه الحمرة إلا الإمام الحجة عند ظهور المبارك. ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء، لواء الإمام الحجة. وللصياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أجاه، والأثر الباقي كمثل الدملج عندما ضربها بالصياط عمر وقنفص لعنة الله عليهما وخالد، حتى صار كالدملج كالأساور في على يد الإمرأة. والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج، ومن سواد متنها اسود الفضا. اسود متنها صلوات الله عليها، يعني ظهرها من ضرب السياط. ومن سواد متنها اسود الفضا، يا ساعد الله الإمام المرتضى. يا مولاي أمير المؤمنين، والله ساعد الله قلبك يا مولاي أيها الحجة. ووكز نعل السيف في جنبيها، عندما عمر لعنة الله نكزها في جنبيها، هو وخالد بن الوليد نكزوها في السيف، في نعل السيف، ونعل السيف يكون إما من حديد وإما من فضة، أتى بكل ما أتى عليها، يعني هد ركنها صلوا عندما وكزوها بنعل السيف، ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. سألوا الصدر، صدر الشريف. ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار، وفي جنين المجد ما يدمي الحشا، يعني مولانا محسن، وفي جنين المجد، جنين المجد لقبه بجنين المجد، هو أول لم يسرك في سبيل الإمامة والولاية، وفي جنين المجد ما يدمي الحشا، وهل لهم إشفاء أمر قد فشى، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفار. يعني الباب والجدار والدماء كلها هذه شنو شاهدة على أعمال هؤلاء لعنة الله عليهم وعن ومن سيرهم ومشى على دربه. لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها، هكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك فيا للعجب، أتمنع المكروبة المقروحة عن البكا خوفا من الفضيحة، طالله ينبغي لها تبكي دما نادامت الأرض ودارت السماء، لفقد عزها أبيها السامي ولاهتضامها وذل الحامي. ذل يعني أمير المؤمنين، لاهتضامها قدم حقها وذل الحامي، يعني أذل أمير المؤمنين عندما شنو دخلوا داره بهذه الكيفية. أتستباح نحلة الصديقة وإرثها من أشرف الخليقة، كيف يرد قولها بالزور يا من قال أبو بكر كذبها، قال أعطيني ببين على أنه هذه فدك لإلك كذبها. لعنة الله عليه وعلى البتريين من الشيعة الذين يتوافقون معه، كيف يرد قولها بالزور إذ هو رد آية التطهير، أيؤخذ الدين من الأعرابي وينبذ المنصوص في الكتاب. يعني الله صار أبو بكر شهادته مقدمة وقوله مقدم على سيدة النساء التي نص القرآن الكريم على عصمتها وطهارتها وعلو مقامها. فاستلبوا ما ملكت يداها، أخذوا منها فدك والخمس، فاستلبوا ما ملكت يداها وارتكبوا الخزية منتهاها، يا ويلهم قد سألوها البينة على خلاف السنة المبينة، وردهم شهادة الشهود أكبر شاهد على المقصود، ولم يكن سد الثغور غرضا بل سد بابها وباب المرضى. صدوا عن الحق وصدوا بابه كأنهم قد آمنوا عذابه، أبضعة الطهر العظيم قدرها تدفن ليلا ويعفى قبرها. يا مولاتي يا زهراء ما دفنت ليلا بستر وخفى إلا لوجدها على أهل الجفا، ما سمع السامع فيما سمع مجهولة بالقدر والقبر معا، يا ويلهم من غضب الجبار بظلمهم ريحانة المختار. صلوات الله عليك يا زهراء، لعن الله ظالميك أيتها الحوراء الإنسية، صلوات الله عليك. وهكذا بدت مظلوميتها يعرفها القاسي والداني سوى من غلف الرين فؤاده وطبع الشيطان على قلبه، فصار يتأول لمبغضيها وظالميها المعاذير والعلم، ظانا بهم الخير ودافعا عنهم كل سوء ينسب إليهم بحق مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها، مع أن الأخبار بين الفريقين متصافقة ومتواترة على هضم عمر بن الخطاب لعنه الله لمولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، واعتدائهم على شخصها الكريم بالهجوم على دارها وحرقهم لبابها وضربهم لها إلى آخر ما هنالك من ظلم ألحقوه بها. كل هذه المآسي والظلامات التي سجلها لنا التاريخ بروايات صحيحة ومتسالم على صحتها لم يستطبها محمد حسين فضلالس، لم تعجب محمد حسين فضلالس ولا أتباعه الضالون المضلون، فلم يحصل عند هذا المشكك قطع بصحة ما اتفق المسلمون على حصوله بحق مولاتنا الزهراء، بحجة أن ما روي هو تاريخ وقد ولى زمانه، فما بالنا ننبش التاريخ القديم. فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهل يعود التاريخ لو أفضنا بالحديث عنه إلى غير ذلك من ألاعيبه وترهاته التي ملأ بها الطوامير والكتب والمجلات والأشرطة. وإذا ما رد عليه واحد من العلماء كان يقول له: إنكم تثيرون الفتنة وتحرضون المسلمين على بعضهم البعض بإثارة النعرات الطائفية. هلا هذا راح، هلا اجانا هلا 10 بدله. وكاننا نحن الوحيدون الذين تكلموا عن مظلومية سيدة النساء، مع أن تاريخ العامة حافل بذكر سيدة النساء صلوات الله عليها، بذكر ظلماتها. ولقد تغافل هذا المشكك عن كل هذه الأخبار التي بلغت العشرات الدالة على اقتحامهم لدارها واعتدائهم عليها. ونحن فقط نورد لكم نصين من تلك النصوص المعتبرة عندنا نحن الشيعة الإمامية. هذا فقط يعني من مصدرين، إلا المصادر كثيرة ذكرتها في كتابي أبهى المداد، ومذكورة في الكتب التي تعرضت لظلامة سيدة النساء صلوات الله. ولكن كتابي يغني كافي، وثقناها بشكل مع استعراض النصوص على هذا. هنا يذكر النص الأول عن كتاب سليم بن قيس صلوات الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه، هذا من أصحاب أمير المؤمنين الأجلاء سليم بن قيس. روى في كتابه حول الخلافة، معروف بكتاب سليم بن قيس العامري، روى ورواياته صحيحة. والتشكيك، تشكيك محمد حسين بهذا الكتاب، رديته أنا في كتاب أبا المداد فليراجع تحت عنوان سليم، ترجمة سليم بن قيس. هون رواية طويلة نأخذ الشاهد منها. هون بعدما أوعز أبو بكر إلى عمر وإلى جماعته أن ينطلقوا إلى دار السيدة الزهراء ليأخذ البيعة من أمير المؤمنين وأصحابه معه الذين كانوا معه في الدار، قال: فانطلقوا فاستأذنوا، فقالت فاطمة: أحرج عليكم السيدة الزهراء، قالت: أحرج عليكم أن تدخلوا على بيتي بغير إذن. فرجع وثبت قنفذ الملعون. هم رجعوا وبقي قنفذ على الباب الزهراء، فقالوا: إن فاطمة قالت كذا وكذا، فتحرجنا أن ندخل بيتها بغير إذن. فغضب عمر وقال: ما لنا وللنساء، شوف القدح بسيدة النساء، ما لنا وللنساء. بس يعني هو بيعتني لكلام عائشة وبيعتني لكلام حفصة، هلا الشيعة صار يعتني لكلام عائشة، صار شيعة عمامين صاروا هلا بيعتبروا كلام عائشة شيء مقدس، بس كلام سيدة النساء بعد هذا آخر همهم النساء ده يعني. ما لنا لا وللنساء. ثم أمر أناسا حوله أن يحملوا الحطب، فحملوا الحطب وحمل معهم عمر، فجعلوه حول منزل علي وفاطمة صلوات الله عليهما وابناها. ثم نادى عمر: حتى أسمع عليا وفاطمة، والله لتخرجن يا علي ولتبايعن خليفة رسول الله، وإلا أضرمت عليك النار. فقالت مولاتنا فاطمة عليه السلام: يا عمر، ما لنا ولك؟ فقال: افتح الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم. فقالت: يا عمر، أما تتق الله تدخل علي بيتي؟ فأبى أن ينصرف، ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب، ثم دفعه فدخل، فاستقبلته فاطمة وصاحت: يا أبتاه يا رسول الله. فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبه، فصرخت: يا أبتاه، فرفع الصوت فضرب به ذراعها، فنادت: يا رسول الله، لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر. فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيبه، أخذ بمجامع ثيابه، ثم نتره فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله، فذكر قول رسول الله، يعني تذكر، مش بمعنى أنه كان ناسيا، إنما استحضر، تجدد ذكره، فذكر قول رسول الله صلوات الله عليه وآله وما أوصاه به، فقال: والذي كرم محمدا بالنبوة يا ابن صهاك، لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيتي. وأوصاه النبي بأمر من الله: إذا خرج معك 40 رجلا فخرج عن القوم، وما خرج من 40 إلا 4 أو 5، هو الرواية المشهورة 5. يعني الأربعة من صحابة أمير المؤمنين سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار، وذاك الذي ارتد في آخر حياته وهو شنو الزبير. فأرسل عمر يستغيث، فأقبل الناس حتى دخلوا الدار، وثار علي أمير المؤمنين إلى سيفه، فرجع قنفذ إلى أبي بكر وهو يتخوف أن يخرج علي بسيفه لما قد عرف من بأسه وشدته. فقال أبو بكر لقنفذ: ارجع، فإن خرج وإلا فاقتحم عليه بيته. شوف أبو بكر صار يعطي الأوامر، هذا الذي لم يعرف له ضربة سيف في معركة، لم يعرف له حتى في المصادر السنية، حتى يعني يبني خبر حتى من مصادرهم أنه شارك في معركة وضرب واحد، وإذا وجدت رواية بتكون حتى على مبانيه بتكون ضعيف. فإن امتنع فاضرم عليهم بيتهم. فانطلق قنفذ الملعون فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن، وثار علي إلى سيفي فسبقوه إليه وكاثروه وهم كثيرون، كان 3000 مقاتل، كان 3000 جاء بهم أبو بكر عندما غاب، عندما كان النبي على فراش الموت غاب إلى خارج المدينة وجمع الأنصار والأعوام، كانوا حوالي 3000 على رواية علماء ببيل الطبري. فتناول بعض سيوفهم فكاثروه فألقوا في عنقه حبلا وحالت بينهم وبينه فاطمة صلوات الله عليها. شوف هذه المعظمة لعمر 18 سنة، عند باب البيت فضربها قنفذ الملعون بالصوت فماتت حين ماتت، وإن في عضدها كمثل الدملج من ضربته لعنه الله. ثم انطلق بعلي أمير المؤمنين يعتل عتلا، يعني يجرونه جرا، حتى انتهي أو انتهى به إلى أبي بكر، وعمر قائم بالسيف على رأسه، وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وسيد بن حضير وبشير بن سعد وسائر الناس حول أبي بكر عليهم السلام، كل هؤلاء كانوا من صحابة النبي. قال: قلت لسلمان: أدخلوا على فاطمة بغير إذن؟ قال: أي والله. هلا قال: وما عليها خماري؟ هذه لعله من صنع الكذابين والدجالين، كان عليها خمار وضربها عمر من وراء الخمار لأنها لعلمها صلوات الله عليه أنها كانت سوف يدخلون عليها ويضربونها ويفعلون الأفاعيل. هذا النص الأول. النص الثاني هو عن المسعودي في إثبات الوصية في صفحة 154 من طبعة بيروت. هنا النص خبر طويل، يعني بيحكي عن قصة السقيفة إلى أن يقول: فوجه إلى منزله أمير، إلى منزل أمير، فهجموا عليه وأحرقوا بابه واستخرجوه منه كرها، وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت محسنا، وأخذوه بالبيعة فامتنع، يعني أخذوا أمير المؤمنين ليبايع فامتنع وقال: لا أفعل. فقالوا: نقتلك. فقال: إن تقتلوني فإني عبد الله وأخو رسوله. وبسطوا يده فقبضها، يعني فتحوا له يده فأم قبضها، وعسر عليهم فتحه، عندما قبضها حاولوا أن يفتحوا يده لم يقدروا على ذلك، فمسحوا عليها، جاءوا بأبي بكر بيد أبي بكر ومسحوه على يده المقبوضة، أنه يعني كأنه هذه أنه هو بايعه، هو قبضها وما مد يده صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بيقولوا أنه هو بايع كرعا، هذا مش صحيح، ما بايع، هو بقيت يده مقبوضة، فجاءوا بيد أبي بكر ومسحوها على يده المقبوضة، وعسر عليهم فتحها فمسحوا عليها وهي مضمومة. ثم لقي أمير المؤمنين بعد هذا الفعل بأيام أحد القوم فناشده الله وذكره بأيام الله وقال له: هل لك أن أجمع بينك وبين إلى آخره. هذه يعني مصدرين مهمين من مصادر الشيعة الإمامية ومصادر كثيرة دلت على أنهم دخلوا الدار وضربوها وضغطوها بين الحائط والباب وأسقطوا جنينة، برواية الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتاب الاختصاص، لاحظوا في الجزء في أوائل الاختصاص في صفحة 9 من طبعة بيروت، يقول أنه عند رفسها عمر على بطنها وضربها على خدها حتى تناثر قربها. بهذا يتضح لدى السامع مدى الظلم الذي عانته سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، ولا زالت تعانيه من خصومها سواء كانوا عمريين أم من المحسوبين على التشيع، وعلى الموالين أن تأخذهم الغيرة والحمية على تلك الطائرة الزكية، وكل مقصر في الدفاع عنها لن يكون معذورا شرعا وعقلا، ولن تكون السيدة الزهراء شفيعته يوم القيامة. أطوف ببابكم في كل حين كأن ببابكم جعل الطواف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك البشر بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل